أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغ الماتن عن بيان كل من الكلمة والكلام وأقسام الكلمة، وبين الشارح حد كل واحد من هذه الأقسام، شرع في بيان العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن غيره من الأقسام. فالحديث عن أقسام الكلمة تارة يكون في تعريفها والوقوف على حدها، وهذا قد تقدم في التقسيم، وتارة أخرى يكون في البحث عن العلامات التي يتميز بها كل قسم عن قسيميه. وقبل أن ندخل في هذه العلامات، لا بد أن نبين أن هناك فرقا بين الحد والعلامة، إذ قد يقال إذا كان الغرض من العلامة هو تمييز الاسم عن غيره من أقسام الكلمة، أو تمييز الفعل، أو تمييز الحرف، وكان الغرض من التعريف أيضا هو تمييز المعرف عن غيره، فإن أحد الأمرين يغني عن الآخر. فما هو الفرق حينئذ بين العلامة وبين الحد؟ والحاصل أن الحد يكون جامعا ومانعا، بخلاف العلامة فإنها لا تكون إلا مانعة. فما يصدق عليه الحد، شوف المورد الذي يصدق عليه الحد، لا بد التفت، كل مورد ينطبق عليه التعريف لا بد أن يكون مندرجا تحت المعرف، وكل مورد لا ينطبق عليه التعريف لا بد أن يكون خارجا عن المعرف. وهذا معنى أن يكون التعريف جامعا ومانعا، وأما العلامة فلا تكون إلا مانعة، بمعنى أن قبول الكلمة لعلامة الاسم مثلا، التفت، يوجب أن تكون هذه الكلمة اسما، ولكن عدم قبولها للعلامة لا يعني أنه ليس باسم. فدخول العلامة على الاسم مانع من كونها مغايرة لحقيقة الاسم، مانع من دخولها تحت الفعل وتحت الحرف، ولكن عدم قبول الكلمة لعلامة الاسم لا يعني أن هذه الكلمة ليست باسم. شوف مثلا الآن نحن إذا أخذنا كلمة سيباوي، وسيباوي اسم، ولكنها شوف لا تقبل التعريف. وإذا أخذنا كلمة رجل فهي بمجرد أن قبلت التعريف فلا بد أن تكون داخلة تحت حد الاسم، ولكن عدم قبول سيباوي للتعريف لا يدل على أن هذه الكلمة ليست باسم. هذا التفت إذا كانت المقايسة بين الحد يعني بين التعريف وبين العلامة الواحدة. وأما المقايسة بين الحد وبين مجموع العلامات فهل تجعل النسبة بينهما هي التساوي؟ هل تكون النسبة بينهما هي التساوي أو لا؟ ربما يقال إننا إذا أخذنا علامة من علامات الاسم علامة واحدة فيقال نعم قد لا تصدق هذه العلامة ومع ذلك تكون الكلمة اسم. ولكن إذا أخذنا مجموع العلامات فيكون ذلك المجموع مساويا للحد، بمعنى أن الكلمة التفت التي لا تقبل التعريف ليس بالضرورة أن لا تكون اسم، هذا جيد، ولكن الكلمة التي لا تقبل شيئا من علامات الاسم لا بد أن تكون خارج عن حقيقة الاسم، وحينئذ فيكون مجموع العلامات مساويا للحد. يعني عدم قبول كلمة سيبوي لآل التعريف لا يخرجها عن كونها اسما، ولكن شوف عدم قبولها لكل علامات الاسم من الجر والتنوين والنداء وال والإسناد إليه، إذا لم تقبل كل هذه العلامات فلا يمكن حينئذ أن تكون اسما. قد يقال ذلك وهذا محل بحث، لأنه هناك يجب أن نبحث. الآن نحن عندما نتعرض إلى العلامات هل نقصد أن نقف على كل ما هو علامة من علامات الاسم، أم أنه قد يتفق أن بعض علامات الاسم ترجع إلى الفصل الحقيقي أو إلى الخاصة الحقيقية التي يتميز بها الاسم عن غيره فينقلب ذلك حدا؟ إن شاء الله في مطاوي البحث نبين ذلك. كيف كان شرعا الماتن أولا في بيان علامات الاسم، ثم بعد ذلك تعرض إلى علامات الفعل، ومنه انطلق إلى علامات الحرف. أما تقديم البحث عن الاسم على البحث عن الفعل والحرف فواضح، لأن الاسم متقدم رتبة على كل من الفعل والحرف، لأن الاسم مما يقع مسندا ومسندا إليه، بخلاف كل من الفعل والحرف فلا يقع الفعل مسندا إليه وإن وقع مسندا، ولا يقع الحرف لا مسندا ولا مسندا إليه. ولما كان المسند إليه هو أهم شيء يساق الكلام لأجله ناسب أن نبحث عن تمييزه أولا دون تمييز غيره من المعاني. والحاصل أن هناك جملة من العلامات التي إذا ظهرت على الكلمة صح لنا أن نوجب كونها اسما، فيتميز الاسم عن غيره من أقسام الكلمة بهذه العلامات، وهي قوله في البيت بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل. فذكر جملة من العلامات هي الجر والتنوين والنداء وآل أي آل التعريف والإسناد. العلامة الأولى هي الجر، ولا بد أن نعرف أنه ليس المراد من الجر الذي هو علامة على الاسم حرف الجر، لا نريد من الجر حرف الجر، لوضوح أن حرف الجر قد يدخل على غير الاسم، كما يقال أعجبت بأن قمت. شوف هذه الباء دخلت على أن، وأن حرف مصدري، فقد دخل حرف الجر على حرف. فلو كان المراد من الجر الذي هو علامة على الاسم حرف الجر للزم أن يكون أن تكون أن اسما، لأن العلامة تكون مانعة، أي دخولها على الكلمة موجب ومانع من أن تخرج عن دائرة الاسم. وكذا قد يدخل حرف الجر على شو؟ على الفعل. كيف؟ كما يقال ما هي بنعم الولد، وقد يدخل حرف الجر على مثل قولنا قمت من على الطاولة. شوف هنا دخل حرف الجر على أي شيء؟ اللي هي شو؟ لا، هنا لا يتوهم ذلك، التفت. قمت من على الطاولة، هنا دخل حرف الجر على الاسم، لأن علىها هنا بمعنى فوق فتكون اسما. كيف كان حرف الجر قد يدخل على الحرف وقد يدخل على الفعل؟ فإن قلت ولكن دخوله ها هنا دخول ظاهري، وإلا فإن حرف الجر في هذه الأمثلة داخل على المصدر المؤول، في مثل أعجبت بأن قمت، والتقدير أعجبت بقيامك، فقد دخل حرف الجر حقيقة على الاسم لا على الحرف. وكذلك في قولهم ما هي بنعم الولد، على ما تقدم في شرح القطر، التقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. شوف بولد، فقد دخلت على اسم مجرور محذوف، فيصدق حينئذ أن كل حرف جر فإنه يدخل على الاسم. والجواب أننا التفت نسلم بأن حرف الجر في هذه الأمثلة قد دخل حقيقة وتقديرا على الاسم، غير أن ما نريده من العلامة هو ما يكون علامة ظاهرية تميز لنا الاسم عن غيره. بعبارة ثانية، لما كانت العلامة هي التي تكشف عن الاسمية وعن الفعلية وعن الحرفية، فلا بد أن تكون تلك العلامة ظاهرة بنفسها حتى يصح أن تكون مظهرة لغيرها، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطي. ومع فالمناسب في كل العلامات أن تكون علامة ظاهرية. شو يعني ظاهرية؟ يعني أن تكون علامات ظاهرة على اللفظ، وبحسب ظاهر اللفظ نجد أن حرف الجر يدخل على الفعل ويدخل على الحرف، فلا يناسب أن نجعل علامة الاسم مجرد دخول حرف الجر. إذن ما هو المراد من الجر؟ وإنما المراد من الجر الكسرة التي يحدثها عامل الجر، لا نفس عامل الجر. التفت، إذا أردنا من الجر ها هنا حرف الجر، فحرف الجر هو الذي يجر الاسم، فهو عامل الجر، ولكننا لا نريد عامل الجر بل الكسرة التي يحدثها عامل الجر. والكسرة التي يحدثها عامل الجر كسرة تظهر على آخر اللفظ، ولذلك لم تكن أن في قولنا أعجبت بأن قمت اسما، لأن عامل الجر لم يحدث كسرة ها هنا. وكذلك في قولنا ما هي بنعم الولد، ما هو من علامات الاسم، تلك الكسرة التي يحدثها عامل الجر، والكسرة التي أحدثها عامل الجر إنما ظهرت على ذلك الاسم المقدر ولد، لا على نعمة. وبهذا كان الجر الذي هو من علامات الأسماء أعم مما إذا كان على بحرف الجر أو بالإضافة، فإن الكسرة التي يحدثها عامل الجر قد يحدثها نفس المضاف، وقد يحدثها حرف الجر. وإنما كان الجر من علامات الاسم الجر، أي بأي معنى؟ الكسرة التي يحدثها عامل الجر. وإنما كان الجر من علامات الاسم لأننا إذا تتبعنا واستقرأنا اللغة العربية نجد أن كل اسم مجرور فإنه يكون مخبرا عنه في المعنى. فإنك إذا قلت مررت بزيد فأنت في المعنى تخبر عن زيد بأنه ممرور به، وإذا قلت جاء غلام زيد فأنت في الحقيقة، وإن كنت تخبر عن الغلام، وإن كنت تخبر عن مجيء الغلام، ولكن ذلك يتضمن إخبارا ثانيا، وهو أنك تخبر عن زيد بمجيء غلامه. قولك جاء غلام زيد فيه إخباران، إخبار أساسي وهو الإخبار بمجيء الغلام، وإخبار ثانوي وهو إخبار عن زيد بأن غلامه قد جاء. فإذا تتبعنا اللغة العربية نجد أن كل اسم يظهر عليه ذلك الأثر فإنه في المعنى يكون مخبرا عنه، وما يكون مخبرا عنه هو ما يكون مسندا إليه، وما يكون مسندا إليه يجب أن يكون اسما قطعا. ليش؟ لما عرفنا في تقسيم الكلمة من أن الاسم وحده هو الذي يكون مسندا إليه، بخلاف الفعل فإنه يكون مسندا لا مسندا إليه، وبخلاف الحرف فإنه لا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه. وبهذا صار الجر من علامات الأسماء، يعني من خواصها. هذا تمام الكلام في الجر. العلامة الثانية وهي التنوين، وهي أيضا علامة لفظية تظهر على آخر الكلمة، كما تقول زيد وعمر. وقبل أن نبين السبب في كون التنوين من علامات الاسم وخواصه، لابد أولا أن نبين معنى التنوين ثم نقسمه إلى أقسام. والمراد من التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا. شوف، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا، يعني تلفظ ولكنها لا تكتب. قوله نون هذا بمثابة الجنس، والجنس يكون مدخلا. قوله ساكنة احترز به عن النون الزائدة المتحركة. من يعطينا مثال للنون الزائدة المتحركة؟ نعم، كنون النسوة، فإنها زائدة بمعنى أنها ليست من أصول الكلمة وهي متحركة. وقوله زائدة احترز بها أو به عن النون الساكنة الأصلية، كما إذا كان آخر الكلمة نونا ساكنة. ثم قال تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا، وقد أخرج بذلك نوني التوكيد. كما تقول يضربن أو يضربن، فإنهما وإن كانا نونين ساكنتين زائدتين ولكنهما يثبتان في اللفظ وفي الخط، بخلاف التنوين فإنه يثبت لفظا إذ يلفظ له صورة في التلفظ ولكنه لا يكتب. وهذا احتراز في الحقيقة عن النون التوكيد الخفيفة، أما الثقيلة فهي خارجة لأنها متحركة. تقول يضربن فهي نون متحركة حقيقة. كيف كان؟ فقد أخرج بهذا التعريف جملة من الأمور. الأمر الأول النون التي تكون في آخر الكلمة وتكون من أصولها، نفترض مثل لبنان مثلا، جيب لبن، هذه نون أصلية. وأخرج النون التي تكون متحركة كنون النسوة ونون التوكيد الثقيلة، وأخرج أيضا نون التوكيد الخفيفة بقوله تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا. أنا نلتفت إذا تذكرون في شرح القطر ابن هشام أضاف قيدا، قال تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا. ليش؟ قال لغير توكيد. وهناك بينا السبب في هذا القيد، في إضافته لهذا القيد، وهو أن هناك كلمة وردت في الرسم القرآني وقد ذكرت النون لفظا وسقطت خطا، ومع ذلك هي ليست بتنوين وإنما هي نون التوكيد، كما في قوله تعالى لنسفعن بالناصية. شوف، لنسفعن كتبت بألف، جيد، وعليها تنوين ظاهري، مع أن هذه الكلمة فعل والفعل لا يدخل عليه التنوين الاصطلاحي. لنسفعن، جيد، كان أصلها بنون مفتوحة، مش مفتوحة، بنون بنون التوكيد خفيفة، وهذا هو المراد. ولكن الكوفيين قرأوها أو كتبوها وأثبتوها في الرسم القرآني هكذا، فصار يصدق على هذه النون أنها ساكنة زائدة ولحقت آخر الاسم لفظا وسقطت خطا، إلا أن ذلك كان لأجل التوكيد، فأراد أن يخرج هذا المورد بخصوصه عن التعريف فقال لغير توكيد. كيف كان؟ إذا اتضح معنى النون أو معنى التنوين فإنه ينقسم إلى جملة من الأقسام. القسم الأول تنوين الأمكانية، وهو التنوين الذي يلحق الاسم ليدل على تمكنه من اسميته. بيان ذلك أن الاسم تارة نفترض أنه قد أشبه الفعل، وتارة ثانية نفترض أنه قد أشبه الحرف، وتارة ثالثة نفترض أنه لم يشبه الفعل ولا الحرف. فهذه احتمالات ثلاثة لا رابع لها: إما أن يبقى الاسم في دائرة اسميته من غير أن يبعد عن اسميته فيقترب من أحد القسمين، وإما أن يخرج عن اسميته بأن يقترب من الفعلية تارة أو من الحرفية تارة ثالثة. فإذا خرج الاسم عن دائرة اسميته فأشبه الحرف يقال إن هذا الاسم قد خرج عن اسميته خروجا بعيدا، لأن أبعد قسم من أقسام الكلمة عن الاسم هو الحرف، إذ الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، والاسم يكون مسندا ومسندا إليه، فبينهما تباين وتباعد تام. وما يشبه شيئا شوف يأخذ حكمه، ولذلك فإن الاسم إذا ما خرج إلى دائرة الحرف فإنه يبنى، لأن حكم الحروف على ما سيأتي البناء. وأما إذا أشبه الاسم الفعل فيكون قد خرج عن دائرة اسميته أيضا، إذ قد اقترب مما ليس باسم، غير أن خروجه عن دائرة الاسمية ها هنا ليس خروجا بعيدا، إذ يبقى هناك جهة مشتركة بين الاسم وبين الفعل، إذ الفعل يكون مسندا وإن لم يكن مسندا إليه، والاسم يكون مسندا أيضا وإن كان مسندا إليه. فلما خرج الاسم إلى دائرة الحرفية، لما أشبه الاسم الحرف فخرج خروجا بعيدا، حرم كل علامات الاسم. ومن جملتها الإعراب والجر، الإعراب والجر. ولكنه عندما خرج فاقترب من الفعل حرم أو استحق أن يحرم بعض علامات الاسم لا كلها، وذلك لكي يبقى فارق بين ما يشبه الحرف وما يشبه الفعل، لأن ما خرج خروجا بعيدا ليس كالذي خرج خروجا قريبا، وهذا بخلاف الحالة الثالثة التي يبقى الاسم فيها تحت دائرة الاسمية بأن لا يشبه شيئا من الحروف ولا من الأفعال. فإن أشبه الاسم الحرف فقيل يقال إنه اسم غير متمكن، أي غير متمكن من اسميته، لأنه قد خرج خروجا بعيدا، وما يخرج عن بابه خروجا بعيدا يستحق أن يحرم كل علامات هذا الباب، فيقال اسم غير متمكن، لا تمكن له من اسميته أساسا. شو يعني لا تمكن، لا حظ له من خواص الاسم أساسا. وأما ما يخرج إلى دائرة الفعلية فهو لما كان خروجه خروجا قريبا لم يستحق أن يحرم كل علاماته، وإنما حرم البعض، فيبقى له حظ من علامات الاسم ولكن ليس له حظ من جميعها. فهو بالنظر إلى بعض العلامات التي استوفاه متمكن، وبالنظر إلى بعض العلامات التي يحرم منها فهو غير متمكن. فعبروا عن هذا المعنى بقولهم الاسم المتمكن غير الأمكن، أي هو متمكن من اسميته إلا أن تمكنه من اسميته ليس بنحو كامل. هذا معنى أمكن، أمكن يعني زائد في التمكن، فهو متمكن من اسميته، له حظ من خواص الاسم، غير أن حظه ليس على النحو الأتم، فهو ليس زائدا بالغا الحد الأقصى في التمكن. وهذا بخلاف الاسم الذي لا يشبه الفعل ولا يشبه الحرف، فإنه يكون له حظ من كل علامات الاسم فيقال هو متمكن أمكن. ثم فصار للاسم أقسام ثلاثة: اسم غير متمكن، واسم متمكن غير أمكن، واسم متمكن أمكن، يعني متمكن له حظ من الاسمية وحظه بالغ الحد الأقصى، يعني هو متمكن من اسمه زائد في تمكنه. ثم إننا قد عرفنا أن ما يشبه شيئا فلا بد يأخذ حكمه، فالاسم عندما لا يكون متمكنا من اسميته يكون قد أشبه الحرف، وما يشبه الحرف يأخذ حكمه، وحكم الحروف البناء على ما سيأتي فيبنى الاسم لذلك. ومعنى أنه يبنى الاسم، التفت، أنه لا تعرض عليه آثار تميز المعاني، وكذلك عندما يشبه الاسم الفعل فإنه يمنع من الصرف. ومعنى أنه يمنع من الصرف أنه يمنع من التنوين، لأن هذا معنى الصرف. وأما الاسم المتمكن الأمكن فلما كان متمحضا في الإسمية أخذ كل علامات الاسم، أو فقل لما كان متمحضا في الإسمية لم يبنى، لأن ما يدعو إلى البناء هو مشابهته للحرف، وفرض تمكنه وأمكانيته ينافي مشابهته للحرف فلا يبنى. وإذا لم يكن مبنيا فلا بد يكون شو؟ معربا. وإذا كان معربا فمعنى أن يكون معربا أن تظهر عليه علامات إعرابية، وهذه العلامات الإعرابية على ما سيأتي إنما جيء بها لتميز المعاني العارضة على الاسم من الفاعلية والمفعولية والإضافة. وهذه المعاني الثلاثة من الفاعلية والمفعولية والإضافة كلها معان لا تليق إلا بمسند إليه، لأن الفاعل إنما يسند إليه الفعل على جهة الصدور، والمفعول إنما يسند إليه الفعل على جهة الوقوع. فصار هذا النحو من أنحاء الاسم، التفت أو عفوا، فصار التنوين اللاحق لهذا النحو من أنحاء الاسم تنوينا خاصا بشو؟ تنوينا من علامات الاسم. بعبارة ثانية، إن القسم الأول من التنوين هو تنوين الأمكانية، والمراد أو إنما سمي هذا التنوين تنوين أمكانية لأنه يعرض على خصوص الاسم المتمكن الأمكن، فلا يقال له تنوين التمكين، وإن كان في عبارتي كثير من النحاة يقال تنوين التمكين، هذا تعبير غلط. ليش؟ لأن التمكين التمكن من الإسمية قدر مشترك بين ما يشبه الفعل وبين ما لا يشبه الاسم الفعل ولا الحرف، كلاهما متمكن من الإسمية، ولكن الاسم متمكن أمكن، والمتمكن غير الأمكن لا يلحقه تنوين لأنه ممنوع من الصرف بحسب الفرض. إذن من أقسام التنوين تنوين الأمكانية، وتنوين الأمكانية إنما سمي كذلك لأنه تنوين يلحق الاسم المتمكن الأمكن. الآن لك أن تسأل لما كان تنوين الأمكانية دليلا على اسمية الكلمة؟ ما هو الدليل على أن هذا التنوين من خواص الاسم؟ والجواب أن هذا التنوين يعرض على الاسم المتمكن الأمكن، ومعنى كون الاسم متمكنا أمكنا أنه لا شبه له بالحرف، وإذ لم يكن له شبه بالحرف فإنه يستحق أو مش يستحق، فإنه لا يأخذ حكمه وحكم الحروف البناء. وإذا لم يكن هذا الاسم مبنيا لعدم مشابهته للحرف فلا بد يكون معربا، وإذا كان معربا فلا بد أن تظهر عليه الآثار الإعرابية، والآثار الإعرابية إنما تعرض على آخر اللفظ لتميز المعاني العارضة على ذلك اللفظ من الفاعلية والمفعولية والإضافة. وهذه الثلاثة هي معان لا يليق بها إلا أن تكون مسندا إليه، لأن الفاعلية معنى يعرض على اللفظ بعد أن يسند إلى ذلك اللفظ على جهة الصدور، إذ يقال قام زيد أي صدر منه القيام. والمفعولية معنى لا يعرض على الكلمة إلا بعد أن يسند إليها على جهة الوقوع، كما يقال ضربت زيدا، وهكذا الإضافة. ومن هنا صار التنوين الأمكانية علامة على الاسم، فنجد أن كل أو إلى الآن نجد أن كل من الجر وتنوين الأمكنية يشتركان في هذا التعليل، أو فقل نجد أن هناك سببا أساسيا وعلة حقيقية هي التي تقتضي أن تكون الكلمة اسما أو لا، وهي أن تكون الكلمة مسندا إليه، لأن هذا هو الفصل المقوم للإسم عن غيره من أقسام الكلمة على ما عرفنا في تقسيم الكلمة. قلنا إما أن يصح أن تقع ركنا من أركان الإسناد أو لا، والتي يصح أن تقع ركنا من أركان الإسناد إما أن يصح أن يسند إليها أو لا. فالمناط التي المناط الذي به يتقوم الإسم هو كونه مسندا إليه حقيقة، وهذه العلامات إنما اكتسبت علاميتها على الإسم لجهة تلازمها مع الإسناد إليه. ولذلك نحن عندما بينا أنه لما كان الجر من علامات الإسم، قلنا لأننا إذا تتبعنا كل مجرور وجدناه في المعنى مخبرا عن شو يعني وجدناه في المعنى مسندا إليه، والإسناد إلى الشيء إلى الكلمة علامة على الإسم، مش علامة، سبب للإسم، هو حد الإسم ومناطه وفصله المقوم. وكذلك في تنوين الأمكنية، لأن التنوين فرض أمكنيته أنه لا يلحق إلا الإسم المعرب، وفرض إعرابه أن تضع عليه العلامات الإعرابية، وفرض هذه العلامات أنه جيء بها لتمييز تلك المعاني التي هي الفاعلية والمفعولية والإضافة. وهذه المعاني الثلاثة كلها معاني حاصلة بسبب الإسناد إليه، فدلنا ذلك على أن هذا التنوين ملازم مع كون الكلمة مسندا إليها، فصار المنون بتنوين الأمكنية مما لا يليق إلا بالإسم، أو صار ملازما للإسم. هذا تمام الكلام في القسم الأول من أقسام التنوين. القسم الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.